مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع، نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 سبتمبر 2021. العنوان الرئيس هذا الأسبوع: في الذكرى 20 لهجمات سبتمبر، هل تبحث القاعدة عن زعيم؟ وكيف خدع بن لادن الملا عمر ليبرئ نفسه من جريمة تدمير أفغانستان؟ أي نوع من الرجال كان أسامة بن لادن؟ نعيد اليوم مقابلة أجريتها سابقا مع الباحث الأردني الخبير في الجماعات الجهادية حسن أبو هنية، وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
يوم السبت 11 سبتمبر 2021 مر 20 عاما على هجمات نيويورك. تأتي الذكرى في وقت عاد فيه طالبان إلى حكم أفغانستان، وهم الذين طردتهم أمريكا لأنهم وفروا الحماية لأسامة بن لادن عراب التفجيرات، فكان لهذا اليوم أهمية غير معتادة. أنصار القاعدة أعدوا لهذا اليوم منذ مدة، أطلقوا نسخة من مجلة ذئاب منهاتن، وأعادوا نشر مذكرات أبي بصير الوحيشي من تلك الأيام. في هذه المذكرات المنشورة في 2016 نقرأ كيف أن أسامة بن لادن خدع الملا عمر. قال بن لادن إن الملا عمر أذن له بالهجوم، هجوم نيويورك، لكن سياق الكلام يتحدث عن مهاجمة اليهود، وفيما يتصل بصور من فلسطين أصر بن لادن على تمريرها للملا. لكن بن لادن كان خطط للهجمات وانتهى، بل إنه كان يسعى لتأخير موعد تنفيذها، فكان يعتقد أن أمريكا ستغزو أفغانستان، وتأخير الهجوم بالطائرات سيبدو رداً على الغزو. هذا كان هم بن لادن، أن يبدو للعالم نداً لأمريكا. والحقيقة أن أمريكا لم تكن تعد للهجوم، فكانت أخذت وعداً من جلال الدين حقاني نائب الملا عمر بأن القاعدة وبن لادن تحت السيطرة، وأنه لن يهاجم مصالحها. هذا بعد تفجير سفارتي نيروبي ودار السلام، كما جاء في مقال الصحفي الاستقصائي المتخصص تام حسين. بن لادن لم يأبه للملا عمر أو الأفغان. يروي الوحيشي أن مصطفى أبي اليزيد كان من الذين اختلفوا مع بن لادن على جدوى الهجمات، وطلب الرجوع إلى أمير المؤمنين كشرط شرعي قبل التنفيذ. فرد بن لادن أن أمير المؤمنين الملا عمر سمح له بضرب اليهود، وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود. هذه الجملة الأخيرة هي زيادة من بن لادن على ما يبدو أنه كان الحوار الذي جرى بينه وبين الملا عمر. ولم يبدو أن بن لادن كان آبها بالملا عمر على الإطلاق، فقال إن الاستئذان من الأمير سيؤخر القتال ومضى. بالعودة إلى مقال تام حسين، نقرأ أن الملا عمر واجه بن لادن بسؤال إن كان ضالعا في هجمات سبتمبر، فنفى الرجل كاذبا وصدقه عمر. وهكذا حمى طالبان بن لادن لأنه لم يكن لديهم دليل على تورط بن لادن، وبالتالي فإن الضيافة الأفغانية لا تسمح بتسليم ضيف، خاصة إن كان مسلما.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
ولفت من تعليقات مشايخ الجهادية على هذا اليوم ما قاله السعودي ماجد الراشد أبو سياف في حسابه التليجرام. قال إن هدف بن لادن كان جر أمريكا لغزو أفغانستان، وأن يقارعها في حرب استنزاف للسنين هو وطالبان، لكن لا طالبان ولا القاعدة صمدوا. يتابع الراشد أنه يعتقد أن طالبان لم تكن موافقة على العملية، والملا عمر حذر بن لادن من أي عملية خارجية، فلما حدثت العملية شعر طالبان أن البلد سيهدم وأن الناس سيقتلون، فطلب من المهاجرين العودة إلى بلادهم والتفرق في الأرض. ولنذكر هنا أن جماعة بن لادن ذهبوا إلى إيران فيما استقر هو في عزبة في أبوت أباد.
مرصد الجهادية.
ترقب أنصار القاعدة أمرا ضخما يأتي من العملاقة السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية القيادة. ولما يأتي هذا الأمر رغم إصدارين في 24 ساعة، عشية الذكرى العشرين نشرت السحاب إصداراً للظواهري، ولكن لخيبة أمل الأنصار كان كتاباً جديداً من 852 صفحة ليس فيه ما يتعلق بالمناسبة التي يعدها الجهاديون وغير الجهاديين معلماً غير العالم. الكتاب عن الفساد السياسي عبر تاريخ المسلمين يبدو حصيلة بحث انشغل به الظواهري طوال سنين، وهذه الصفحات 852 هي المجلد الأول فقط. أهم ملاحظتين على أول 11 صفحة: أولاً، تأريخ المقدمة بأبريل 2021 هو بمثابة إثبات حياة أن الظواهري حي على الأقل في ذلك التاريخ، وسنعود لهذا الأمر بعد قليل. ثانياً، في الفقرات الأخيرة من المقدمة يخلي الظواهر مسؤولية أي شخص أو هيئة أو جماعة عما جاء في الكتاب، وأن الكتاب يمثله كشخص. وهنا نسأل، إذن لماذا تنشره السحاب وتروج له إن كان لا يمثل القاعدة؟ وهل فيه ما يعارض أفكار التنظيم؟ ولماذا يتصرف الظواهري كمؤلف وباحث وليس كقائد؟ ظل أنصار القاعدة متأهبين لإصدار آخر يوم الخميس 11 سبتمبر، وبالفعل بثت السحاب فيديو ظهر فيه الظواهري أخيرا، لكن الرجل ظهر في عنوان لا يمت للذكرى بصلة ولا يتعرض للحدث التاريخي، وهو عودة طالبان للسيطرة على أفغانستان. الفيديو الذي امتد أكثر من ساعة كان استمراراً لسلسلة فيديوهات بعنوان القدس لن تهود، وهو عنوان قديم تجدد خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع نقل أمريكا سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وكما هي مرئيات الظواهري، لم يتعدى الفيديو كونه سرداً تاريخياً وإن كان معد تقنياً بشكل جيد. لكن لفت في هذا السرد أن ذكر الظواهري حوادث تنفي شائعات وفاته. ذكر هجوم حراس الدين في تل السمن في الرقة فجر اليوم الأول من يناير 2021.
من أبرز الأمثلة على ذلك عملية تل السمن.
وأشار إلى انسحاب أمريكي من أفغانستان، الذي هو على الأرجح إشارة إلى إعلان الرئيس الأمريكي بايدن الانسحاب في أبريل الماضي، لا الانسحاب الذي تم وأتم في 31 أغسطس. وإلا فالأولى هو الإشارة إلى دخول طالبان كابول ورفعهم العلم. وهذا يتسق حقيقة مع تأريخ مقدمة الكتاب الآن في الذكر. نستطيع أن نؤكد إذن أن الرجل على قيد الحياة على الأقل حتى أبريل الماضي. أشار الظواهري إلى هجمات سبتمبر في موقعين اثنين فقط، من دون أن يتعلق ذلك بالمناسبة نفسها. كان حديثه عن الفعل عابرا. لا تزال السحاب عاجزة عن مواكبة الأحداث ومجرد التعليق على أحداث مفصلية وحاسمة، ويبدو أن الظواهري لم يعد آبها بالقيادة، هو منهمك في التأليف ويستخدم السحاب كدار نشر له.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في الفيديو الأخير لم يشر الظواهري إلى طالبان، لكنه أشار إلى أمرين سيسببان أزمة أخلاقية لدى أنصار القاعدة. أولاً، أشار إلى أن كل دولة تلتزم بميثاق الأمم المتحدة هي بالضرورة تعترف بإسرائيل باعتبار إسرائيل عضو في المنظمة الدولية.
كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول العالم العربي والإسلامي معترفة بدولة إسرائيل وملتزمة بالحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها، كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
الآن طالبان يسعون إلى الحصول على اعتراف دولي، وحاولوا في حكمهم الأول الانضمام إلى الأمم المتحدة. فماذا سيكون موقف الظواهري وأنصار القاعدة عندما يعيد طالبان الكرة؟ ثانياً، يدعو الظواهري الأمة إلى القتال متحدين، ففلسطين هي كشمير،
وكشمير هي جروزني، وجروزني هي إدلب، وإدلب هي كشغر، وكشغر هي وزيرستان.
قشقر هي أهم مدن إقليم شنجان أو تركستان الشرقية، حيث يعيش الإيغور المسلمين شرق الصين. نقرأ هذا الكلام ونسمعه وطالبان لا يزالون يتمسحون بالصين ويرفضون الحديث عن اضطهاد الحزب الشيوعي الحاكم للإيغور.
مرصد الجهادية
أعلن طالبان عن حكومتهم الانتقالية مؤلفة من 33 وزيراً كلهم بشتون إلا 3 تاجيكيان وأوزبكي، وليس منهم أي من الهزارة الشيعة. 17 منهم لا يزالون على قوائم الإرهاب الدولية، ومنهم سراج الدين حقاني وزير الداخلية المطلوب أمريكياً. رئيس الوزراء هو الملا محمد حسن أخوند، وهو الرجل الذي دمر تماثيل باميان التاريخية. الملا برادار عين نائباً للرئيس. عارفون بالملف قالوا إن التشكيلة الطالبانية البحتة جاءت لتجنب اقتتال داخلي بين شبكة حقاني وجماعة دراني الذي ينتمي إليهم زعيم التنظيم هبة الله أخنسادة والملا يعقوب ابن الملا عمر المؤسس ومحمد حسن أخوند رئيس الوزراء.
راديو الآن، مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في الذكرى 20 لهجمات سبتمبر نسأل عن أي نوع من الرجال كان أسامة بن لادن، أي إرث ترك الرجل؟ أعيد في هذه الحلقة بث مقابلة كنت أجريتها في مايو الماضي مع الأستاذ حسن أبو هني الخبير في الجماعات الإسلامية، صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد النكاية والتمكين بين الدولة الإسلامية وقاعدة الجهاد، وبهذا العنوان يكون هذا الكتاب بمثابة تأريخ حقيقة لتطور الجهادية العربية. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ حسن.
شكرا لك ناهد، وأنا مسرور دائما بلقائك.
تسلم. إلى أي درجة كان حرص أسامة بن لادن على الدعاية والظهور في الإعلام الغربي عامل في الترويج للقاعدة على إنها شيء مهول؟
إذا رجعت كل الأدبيات اللي كتبت عن أسامة بن لادن أو القاعدة، وكأنه كانوا دائما يدهشوا، يعني عندما يلتقوا بن لادن أنه معه أنه يحمل إلى جانب الكلاشينكوف أو السلاح، يحمل لابتوب في ذلك الوقت، كانت يعني لا يزال النت عندما دخل هذا الخدمة في العالم العربي والإسلام، يعني منذ نهاية التسعينات 98 كان نعلم بأنه كانوا الجهاديين أوائل الناس اللي يستخدموا هذه الأدوات والتقنيات في مجال الدعاية.
من أدبيات الجهاديين أيضا وحتى طالبان عندما يتحدثون عن أسامة بن لادن يقولون إنه هو الذي ترك ثروته وجاء يدافع عن أفغانستان. لأي درجة لعب المال دورا في حشد أتباع أسامة بن لادن وفي هذه الصورة الإعلامية التي تشابه الأسطورة اليوم؟
لم يترك المال ولم يترك الجاه، لكنه زاد عليه أمرا، وأنه يريد أن يحرر العالم الإسلامي، يعني ليس فقط يريد أن يعني أن يحقق نوع من التنمية أو يحقق نوع من الأسلمة، إنما يريد أن يغير هذا العالم بالقوة بوجود هذا يعني المال. يعني إذا نظرنا إلى تاريخ الحركة الأساسية التي انضمت لبن لادن وأمدته بالقادة الميدانيين العسكريين كأبو حفص أو أبو عبيد البنشيري، ثم المنظرين الجهاديين كأيمن ضواكري وغيرهم، هم كانوا فعلا يعني بالمال. نعلم أنه في فترة ما بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي أصبح ظاهرة الأفغان العرب ملاحقين ولا يجدوا مش يعني ما يقتاتوا به. يعني أنا أعرف بشكل مؤكد أن الظواهري مثلا لم يكن يجد شيء، يعني أحد دواعي انضمام كثير من هؤلاء الناس الذين كانوا يرفضوا، يعني كل الذين أحاطوا ببن لادن لاحقا هم كانوا يرفضوا، يعني عطية الله الليبي، أبو يحيى الليبي، أبو الليث الليبي، فضلا عن أبو زبيدة، يعني القادة المسيرين الميدانيين، أو يعني نفس الشيء أبو حفص أو غيرهم أمثال هم. لا شك أن المال كان يشكل قوة كبيرة، وهو أصلا في علاقته مع جلال الدين حقاني هذا يعني بنيت على أساس هذه، بمعنى يجب أن ننظر إلى الحركة الجهادية والقاعدة ليست فقط مجرد أيديولوجيا، إنما هي أيضا شبكة من المصالح المادية بشكل أساسي. فالأيديولوجيا أو الدين لا ينفصل عن بعد المادي، يعني هذا أحيانا يجري نسيانه أو عدم التفكير فيه، وهذا أصلا ما يفتقده ليس فقط أنه أحيانا في المقارنة مع أيمن الظواهري. أنا أيمن الظواهري إذا نظرنا على صعيد التنظير والمعرفة وهو أيضا سليل عائلة معروفة، يعني ابن الشيوخ الأزهر كان الظواهري، وبالتالي لكنه لم يستطع، ومع أنه كل الحركة الجهادية كانت تطلق على الظواهري بأنه حكيم الحركة الجهادية، ولكن مع ذلك لم يستطع، لأنه افتقر إلى عنصر أجل في عصر الرأسمالية وما بعد الحداثة والنيوليبرالية. المال هو معظم شيء، يعني نستطيع أن نفسر به أشياء عديدة. يفتقر كان الظواهري إلى مثل هذا الأمر، بينما كان يسيطر بن لادن من خلال امتلاكه لهذه الشبكة المالية، وشاهدنا عندما في لحظة من اللحظات كان يقل بعد مرحلة السودان وفقدان كثير من الأموال، كان يفقد أيضا كثير من النفوذ والهيمنة، سواء في داخل أفغانستان أو في باكستان طبعا شمال أفغانستان أو في العالم العربي، كان يفتقر مثلا إلى هذا. وشاهدنا عندما صعدت حركة جديدة كأبو مصعب الزرقاوي في 2003 أصبح يمتلك نوع من المال، كنا نجد بأنه يتفوق هذا مصعب الزرقاوي الذي لا يمتلك أي تاريخ عائلي كبير ولا يمتلك أي ثروة قبلا يعني ولا معرفة دينية، يتفوق. إذا ذهبت في تلك الفترة 2003-2006 مرحلة أبو مصعب الزرقاوي، كان هناك إجماع على أن الزرقاوي يتفوق حتى على بن لادن، لأنه هناك إذن في عامل مهم هو عامل المال، لا شك بأنه كان حاسما في يعني قدرة بن لادن على مركز دولة. وبالتالي أحد تفسيرات تراجع الظواهر ليس فقط موضوع الكاريزما والمعرفة، إنما هو الافتقار إلى هذه الشبكة المادية المتينة التي يستطيع من خلالها أن يربط. يجب النظر إلى القاعدة ليست فقط كأيديولوجيا، إنما كشبكة من المصالح، وفي صلب هذه الشبكة هو المال.
نأتي إلى الزرقاوي إذن. من القرارات التي تحسب ضد أسامة بن لادن هو سلوكه تجاه الزرقاوي وعدم قدرته على السيطرة عليه، حتى أضر الزرقاوي بسمعة التنظيم إن صح التعبير. لماذا لم يحسم بن لادن هذا الملف؟
أبو مصعب الزرقاوي كان سيتفوق على بن لادن بلا شك، لأنه يعني أبو مصعب الزرقاوي أصبح يعني هناك لدى الجهاديين هناك مواجهة مباشرة على الأرض مع الأمريكيين، وهناك مواجهة مع ما يسمى الصفويين الشيعة على الأرض ومع الأنظمة المرتدة، يعني ليست شعارات، يعني أصبح هو يطبق. وهو كان منفصل، نعلم أنه حتى عندما كان في معسكر هرات وحاولت القاعدة أن تضمه إلى هذه الشبكة عن طريق سيف العدل عندما أنشأ معسكر هرات، كان مصعب الزرقاوي غير مهتم بالانضمام كثيرا، يعني كانت القاعدة هي تحاول تجنيد الزرقاوي ولم يكن الزرقاوي يسعى إلى الانضمام القاعدة. هو الحقيقة بضغوطات، نعلم أن الزرقاوي 2003 عندما أسس التوحيد والجهاد وعندما انضم أبو أنس الشامي 2004 أصبحت ضغوطات من الجهاديين إنه لماذا لا تبايع يعني القاعدة، وبالتالي هو ومع ذلك أصر على هذه الأيديولوجيا الجلال أبادية بمعنى يعني المتطرفة بأنه الشيعة كفار منتهي. هذا كان فعلا أحد الخلافات اللي كانت دائما تدور بين بن لادن والظواهر والمراسلات، نعلم أنه كان مسؤول عمل خارجي في ذلك الوقت، هو عطية الليبي الذي كان يتراسل مع باستمرار مع الزرقاوي، وهي نشرت يعني مراسلاتهم معا، ولكن كان الزرقاوي يرفض. وحتى في بيان البيعة عندما بايعوا في 22 نوفمبر 2004، نعلم أنه بيان البيعة أصر الزرقاوي رغم كل هذه المراسلات على أنه سيستهدف الجميع، بمعنى هذا ما أطلقت عليه اندماج الأبعاد، تندمج الأبعاد المحلية بالعالمية وتندمج أيضا العدو البعيد بالعدو القريب، ولم يعد هناك يعني الأبعاد الإقليمية، بمعنى تواجه أمريكا تواجه إيران وتواجه الأنظمة ما سميها هذا الاندماج الأبعاد هو اختراع الزرقاوي. يعني كان هناك بن لادن يصر على البعد الواحد وهو مواجهة العولمة، يعني عندما نعلم أنه في الرسائل يقول له أبو بصير ناصر الوحيشي أنا أستطيع أن أسيطر على صنعاء فيرفض تماما في مراسلات، ولكن الزرقاوي أكره يعني خضع، هو الذي أخضع القاعدة لهذه المنظورات بشكل واضح وصريح، وهو لم يكن بحاجة، بمعنى ليس بحاجة لمال بن لادن، لأنه نعلم أصبح لديه شبكة مالية مستقلة وشبكة دعائية مستقلة.
لكن حقيقة لو كان أسامة بن لادن حريص على الحفاظ بين قوسين على نقاء التنظيم لقال شيء ضد الزرقاوي، على الأقل للتاريخ يظل هذا عند أنصار القاعدة أنه ابن لادن لم يكن راضيا عن الزرقاوي، لكنه لم يفعل وظل ساكتا.
هذا جزء من شخصية بن لادن، لأنه نعلم بأنه كان يترك هذه المجادلات للظواهر أو لعطية الله الليبي، ولذلك كما عندما رد الزرقاوي على عطية الله الليبي وقال دعوا عطية الله فهو أعلم بما يقول، يعني المقال الشهير. هو كان يعني بن لادن يعني يترفع، يريد أن يظهر بأنه شخصية كأنه هو، وأصبح يعني كرجل أعمال كصاحب شركة وهو رئيس مجلس الإدارة لا يتدخل في القضايا، هو لديه ذات التحفظات كما تظهر وثائق أبو تباد، وكما نعلم أيضا، ولكن هو لم يكن يعني هذا جزء من الذكاء، وأنه كان يظهر نفسه كرئيس مجلس إدارة لهذه المنظمة، وبالتالي لا يدخل في القضايا ذات الطبيعة العملياتية، يتركها إلى عطية الليبي المسير العمليات المرتبط بالجهاز الخارجي، أو يتركها لبعض القادة كسيف العدل أو كبعض القادة المناظرين كالظواهر. هذا كما نرى سوف يختفي مع الظواهر، وبالتالي لا يستطيع أن يمسك عندما يحدث الخلاف، لأنه هو لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، مهمة رئيس مجلس الإدارة لهذه الشبكة الواسعة. وهذا ما يفسر، يعني إذا أردنا أن نفهم القاعدة يجب أن ننظر إليها كشركة بشكل أساسي حتى نستطيع أن نفهم. هذا ما كان يقوم به بن لادن بامتياز، كان لا يتداخل، وبالتالي هو يظهر كزعيم لمجلس الإدارة في بيانات عامة، يؤيد قد يتحفظ، لكنه لا يظهر أن لديه خلافا واضحا. وحتى عندما يتخذ قرارات سرية، يعني عندما كانت حركة الشباب تراسل بن لادن للانضمام، كان بن لادن لا يظهر إلى العلن ويقول أرفض، إنما يراسلهم ويقول عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، حتى وذلك حتى وفاته رفض. لكن هذا السرعان عندما توفي بن لادن في أبو تابال 2011 مايو أيار، مباشرة الظواهر قبل هذه البيان، يعني ما عاد لم تكن، يعني كان هو يعني يتصرف كرئيس مجلس إدارة لشبكة، يعني لشبكة لشركة أو شبكة عابرة للحدود، وبالتالي لديها فروع ولا يتدخل في القضايا التفصيلية. هذا هو ما جعل حتى الآن إنه تنظيم داعش وريث الزرقاوي إنه يقول بأنه هو وريث لبن لادن، وريث للقاعدة، أن القاعدة اختلف. وكذلك القاعديين يقولوا بأنه يعني جميعهم يقولوا بأنهم ملتزمين بفكرة بن لادن. كل ما هنالك من بن لادن كان لا يتداخل في القضايا يعني اللوجستية والقضايا القرارات الفرعية، كان يتداخل بشكل عام في القضايا الكبرى ولا يظهر، وحتى إذا كانت خلافات لا يظهرها على خلاف الظواهر أو من خلفائه، ليدخلوا في أبسط التفاصيل بالعلن، يعني بالعلن يخوضوا بها، وليس كأنهم يتعاملوا مع شبكة أو تنظيم أو شركة، يعني يدخلوها للجمهور بشكل عام. تذهل أنت من حجم هذه المعلومات إذا تري مثلا في الخلاف الأخير بين مثلا جبهة النصرة والظواهر القاعدية، يتحدث بتفاصيل شديدة هذه لم يكن ممكن أن تحدث في عهد يعني بن لادن.
سمعتك تتحدث أستاذ حسن عن أنه بن لادن أساء التقدير أكثر من مرة، وهي من المثالب أو الإخفاقات التي تحسب عليه، تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟
بالتأكيد، وكان إذا تنظري إلى خطابات بن لادن ورسائله جميعا، كان وحتى عند متحدثيه كان دائما يتحدث بأنه أمريكا هشة، بمعنى كأنها نمر من ورق، يعني وبالتالي يعني لم يكن يستطيع أن يقدر هذه القوة الهائلة الأمريكية بشكل أو بآخر. وكان يتوقع بأن إذا دخلت أمريكا أفغانستان أو أي بلد سوف يعني يتم استنزافها بطريقة أو بأخرى، وبالتالي ستنهزم أمريكا بسهولة أكثر من الاتحاد السوفيتي مثلا، يعني هذا أحد التقديرات الاستراتيجية الخاطئة. ثم أيضا حدث سبتمبر، أنه كان يعني أنت نفذت هجمات على مصالح أمريكية خارجية في نيروبي دار السلام في 98، وهو توقع هذه أغرته، أنه لن تكون ردة الفعل الأمريكية باستثناء بعض الصواريخ اللي ذهبت في اتجاه السودان، يعني هذا هو ربما ما جعله يسيء التقدير أكثر، أنه كان يتوقع بأنه ردة الفعل الأمريكي لن تكون بهذه الصورة الحاسمة، بحيث أنه أمريكا تبني كل سياساتها لاحقا على حروب اللا نهاية، الحروب الممتدة في الزمان والمكان على أساس حرب الإرهاب، وبالتالي يعني تصبح يعني مبررا حتى، يعني هذا ما جعل الجهادين لاحقا يعترضوا على قرار هذا قرار واضح، يعني قد نتحدث عن قرارات جزئية كثيرة جدا، لكن هذه القرارات الكبيرة الهائلة هي من واضح بأنها كان لا يتوافر على تقدير حقيقي للقوة الأمريكية، وكان يسيء أيضا يعني فهمه للديمقراطية، وبالتالي لطبيعة تكوين الولايات المتحدة الأمريكية سواء الداخلي أو الخارجي. ولذلك هو كان معجب ببعض الكتاب اليساريين الذين كانوا يتحدثوا عن إمبريالية الأمريكية في الخارج والديمقراطية الهشة مثلا، وربما أغرته الكتاب اليسار الأمريكي تشومسكي أو بلوم اللي كان يعرف بالدول يعني عن تقديره لهم في كتاباته. أعتقد هؤلاء ربما يكون ضللوا بن لادن في فهم طبيعة القوة الأمريكية.
إلى أي درجة الرجل كان نرجسياً مهووساً بذاته؟
بالتأكيد هو ربما كل شخص فينا لديه هذه النرجسية، يعني الإنسان بطبيعته نرجسي وهو أحياناً الذات تتضخم، ولكن إذا كانت هذه الذات أيضاً تستند إلى بعض القدرات، يعني إلى بعض القدرات، وإذا وجدت من محيطها مثل هذا الاهتمام أو التقدير، ربما وعد نعلم أنه ما حد يجرؤ، يعني من سيجرؤ في مجلس بن لادن ينتقده أو يتحدث معه؟ هذه ضخمت لا شك، يعني هذه الذات النرجسية واضحة وهي تعاني من جرح نرجسي للهوية، للهوية الذاتية الشخصية وللهوية اللي هو تبناها كهوية سردية دينية وسعودية، لأنه هو كان يرى في نفسه ذات، يعني بمعنى يقترح على السعودية أن تواجه أمريكا في 91 مثلا، يقترح على السعودية أن تذهب وفي حرب اليمن أن يقود حرب للتحرير. واضح أنه شخص يسيء حتى تقدير قوة مجموعته أو ذاته، نحن نتحدث في التسعينات، يعني شخص ما هي مصادر وما هي القوة اللي يقترح على دولة كبيرة كالسعودية أو في أي دولة أخرى أنه هو من سيقوم بهذا العمل الكبير. من الواضح أنه هذا يعني التضخم الذاتي والنرجسية بالتأكيد، وهذا ساعد كما قلت لعدم وجود شخصيات قادرة، يعني مجموعة من ممن كانوا حول بن لادن بالذات من المصريين لم يكونوا يجروا على الحديث بن لادن لو أنه قال شيئا خاطئا أو شيئا، ما حد يجروا على أن يقول له هذا خطأ، يعني هذا شيء لم أسمع به أنا قط. هذا بالتأكيد عزز من هذه الشخصية اللي تسيء تقدير الذات، نوع من إساءة تقدير الذات، نوع من النرجسية والعظام أيضا، يعني أيضا ليست فقط نرجسية، تصل إلى حد العظام البارانويد أنه هو يمتلك يعني قدرة أكثر من قوته. كيف لشخص ما أن يقترح على دولة أن يقوم إمبراطورية كأمريكا، أنه هو من يريد أن يحارب صدام ويخرج، يريد أن يحارب علي صالح يعني في الجنوب أو الشيوعيين في الجنوب في اليمن الجنوبي، يعني نتحدث عن فترة التسعينيات، بمعنى يعني ما هي هذه القدرة الذي يمتلكها؟ هناك وهم، هناك نوع من النرجسية، نوع من العظام البارانويد يتصور تقدير الذات.
الأستاذ حسن أبو هنية، شكرا جزيلا لك.
شكرا نهاد، شكرا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.